الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، ما زلنا نواصل حديثنا عن آفات اللسان. ومن آفات اللسان عباد الله التي تكب فاعلها على وجهه والعياذ بالله في نار جهنم، آفة خطيرة استحكمت فينا واستمكنت منا، ألا وهي الغيبة. ألا وهي الغيبة. ومن أجل هذه الآفة وغيرها من الآفات التي ستأتي، قدمت بالموعظة التي قدمت بها في الأسبوع الماضي، فإننا كلنا يعرف حكم الغيبة ويعرف أكثر النصوص الواردة في شأنها في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرتدع الكثير منا عنها، بل يقع فيها ولا يستغفر الله عز وجل منها. وهذه الآفة الخطيرة عباد الله تسري في هذه الأمة الآن سريان النار في الهشير، فقل من ينجو منها. ولست مبالغا حين أردد أقوال علماء ومشايخي، إن السالم من هذه الآفة أصبح عزيزا عزة الكبريت الأحمر، أعز من الكبريت الأحمر، أعز من وجود الكبريت الأحمر، السالم من هذه الآفة، آفة رهيبة، خاصة بعد انتشار هذا الجهاز الذي هو الهاتف الذي هو التليفون. فإن الغيبة كانت في العصر الأول لا تقع إلا باجتماع الأبدان، لا تقع إلا باجتماع الأبدان، أما في هذا الزمان فإنها تقع مع تفرق الأبدان وبعد المسافات عن طريق هذا الهاتف. فبين الرجل تراه في الشرق يحدث آخر في الغرب، يجلسان على الهاتف يأكلان في عرض أخيهما أو أختهما. وهذا واقع، وحدث عن ذلك في عالم النساء ولا حرج، بالساعات الطوال يذكرون العائلة من رأسها إلى أحمق قدميها، واحدا واحد وواحدا تلو الأخرى يأكلان في لحومه. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. عباد الله، الدواوين عند الله ثلاثة، الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يغفره الله عز وجل، نعوذ بالله من أن نقع في هذا الديوان وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة من يذهب إلى الله عز وجل وهو واقع في الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. هذا الديوان الأول. أما الديوان الثاني فديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. وهذا الديوان أقرب الدواوين الثلاثة لعفو الله سبحانه وتعالى، بل إن هذا الديوان يمحوه الاستغفار، وتمحوه التوبة، وتمحوه الحسنات الناحية، وتمحوه المكفرات أو المصائب المكفرة. فظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، بحيث أن ظلمه هذا لا يتعدى الآخرين، هذا ديوان لا يعبأ الله عز وجل به شيئا كثيرا، بل إن عفو الله فيه أحرق سبحانه وتعالى. وأما الديوان الثالث عباد الله فديوان لا يترك الله منه شيئا. انتبه انتبه، لأن الكلام كلام الله وكلام رسوله في هذا الزمان يسمعه الناس يدخل من أذن ويخرج من أذن، والدليل على ذلك والله واقعهم الذي يعيشونه. ديوان لا يترك الله منه شيئا، والقصاص واقع فيه لا محالة، وهو ظلم العباد لبعضهم بعضا. فمن ذهب إلى الله عز وجل وهو ظالم لعباده أو لبعض عباده، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذ لهؤلاء العباد حقهم من هذا الذي ظلمه، لا بد أن يأخذه الله سبحانه وتعالى. والأخذ يوم القيامة عباد الله كما تعلمون ليس هناك دينار ولا درهم، ليس هناك رور ولا جنيه، ليس هناك ذهب ولا فضة، إنما حسنات وسيئات. هكذا اقتضت حكمة الله وعدله بين خلقه سبحانه وتعالى. فيأخذ كل من كان له حق عند إنسان، يقدر الله هذا الحق بحسنات فيدفعها للغريب، فإذا فنيت حسنات هذا الذي عليه الحقوق أخذ الله من سيئات الغرماء فوضعها وطرحها على هذا الظالم لعباده، ثم يؤخذ هذا الظالم فيطرح به في النار. وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث الذي يطلق عليه العلماء حديث المقاصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم يبين لهم حقيقة المفلس: هذا ما تعرفونه أنتم من الدنيا، قد يكون مفلسا في هذا لكنه غني الناس، لكن حقيقة المفلس من يأتي يوم القيامة من أمتي، من يأتي من أمتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وقد جاء وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم أخذ به فطرح به في النار. دعونا هذا الكلام عباد الله، هذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وانظروا كل واحد ينظر في نفسه: وما للعباد له عنده، لهم عنده، ينظر كل واحد في نفسه، كل واحد سيقتص منه يوم القيامة إذا ذهب إلى الله عز وجل وهو يحمل ظلما لعباد الله، وسيكون القصاص بهذا النوع: أخذ للحسنات، فإن فنيت الحسنات طرحت عليه من السيئات، والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة الصرناء، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في صحيح مسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها حتى يقاد يقتص للشاة الجلحاء التي بلا قرون من الشاة القرناء. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد الله عز وجل أني أؤمن بذلك، لأن بعض من أصيبوا بالهوس في عقولهم ينكرون مثل هذا الكلام لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره، ويقولون يحكمون العقل في ذلك ويقولون: كيف تحيا هذه البهائم كلها، والبهائم التي كانت من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فيها من مات، فيها ما مات، وفيها ما أكل، أكله ملايين الآدميين، كيف يكون ذلك؟ وهذا عباد الله من سبب إيمانهم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف والقرآن والسنة تظاهرت النصوص فيهما على إثبات هذا؟ قال ربنا عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، يعني يوم القيامة، يعني في الحشر، وإذا الوحوش حشرت. وقضية إحياء البهائم إنما هذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى وتمام قدرته وكمال قدرته وطلاقة قدرته سبحانه وتعالى، فإنه كما يحيى المكلف وكما يحيي الله عز وجل الطفل الذي مات، وكما يحيي المجنون الذي لم يكلف، وكما يحيي الذي لم تصل إليه دعوة الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يحيي هذه البهائم وإن كانت لم تكلف في هذه الحياة، ولكن يحييها الله سبحانه وتعالى ليبين كمال عبده لخلاقه في يوم يشهده الجميع، ويبين طلاقة القدرة. وليس القصاص بين الشاة الجنحاء من الشاة القرناء من جهة قصاص التكليف، إنما هو من قصاص المقابلة كما يقول علماؤنا. فأي عقل وأي شرع يمنع ذلك؟ ثم بعد ذلك يطيئها الله إلى فراق كما جاء في بعض الآثار. أي عقل يمنع ذلك؟ وكما شككوا في مثل هذا، شكك أيضا بعض المبتدعة في هذا الحديث الذي ذكرناه. أتدرون من المفلس؟ قالوا هذا أتوا بشبهة، وقالوا هذا الحديث معارض لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كيف يتحمل هذا الإنسان خطايا أناس آخرين تؤخذ منهم وتطرح عليه وهو لم يفعلها؟ نقول إن هذا الإنسان إنما هو لم يعاقب مثل أنه لم يجني جناية أو لم يقع منه ظلما، إنما وقع منه الظلم فكانت هذه عقوبة له. فهذه عقوبة من العقوبات يا عباد الله. رجل كان جنايات ووقع منه ظلم للعباد، فإن الله يعاقبه بهذه العقوبة، أنه أن يأخذ من حسناته ليعطي غرماءه، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. وذلك أيضا من تمام عدل الله ومن حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. فلا تعارض بين هذا الأثر وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فحقيقة العقوبة أن هذا ظالم لنفسه وظالم لعباد الله، فعوقب بمثل هذه العقوبة. فلا تعارض عباد الله. عباد الله، الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به، والقصاص واسع فيه لا محال، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. ظلم العباد بعضهم لبعض، هذا لا يترك الله سبحانه وتعالى منه شيئا. وأي ظلم عباد الله أبشع وأفظع من أن يجلس الرجل مع الرجل، أو يجلس الناس بعضهم مع بعض فيأكلون في عرض أخيهم وفي لحمه وهو حي. أي صورة لظلم العباد أبشع من هذه الصورة؟ ولذلك ربنا عز وجل صورها في أشنع صورة وأمثالها، يأخذ منها أي إنسان حينما يراها، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يبتغ بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إن أكل لحم الآدمي الميت مكروه كراهة شديدة لدى النفوس، في غاية الكراهة. فكأن الله عز وجل يقول: إذا كنتم تكرهون أكل لحم أخيكم ميتا فلتكرهوا أكله حيا، أكل لحمه حيا فلا تكتبوه، فإن الغيبة هي أكل لحم أخيك حيا. كأنك تأكل لحم أخيك حيا، والله عز وجل يصور ذلك بأكل لحم الميت. تصور جنازة الآن دخلت المسجد، الناس ينتظرون الصلاة عليها، فإذا رجل معروف لدينا بأنه عاقل كشف عن الجنازة وأخرج سكينا يقطع في جسد هذا الميت ويأكل منه، من يرى هذه الصورة كيف تكون حالها؟ يقطع من لحم هذا الميت ويأكل منه. هذه الغيبة يا عباد الله، هذه الغيبة التي قطعت أواصر المحبة بين المجتمع، وجعلت هذا المجتمع كله فرقة. هذه الغيبة ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الصحابة: أتدرون من غيظ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. والحديث في صحيح مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيظ ذكرك أخاك بما يكره، يعني من خلفه، لأنه جاء في بعض الأثار أيضا من خلفه: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبت، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني أنت في الأمرين بين غيبة وبين ظلم، بين غيبة تغتاب الناس وأن تغتابهم تغتبهم بما يكرهون لو سمعوه، وبين أن تظلمهم، وبين أن تظلمهم. ونحن الآن والله انتشرت هذه الغيبة انتشار عظيم جدا، كما قلت قل من يسلم منها. يعني إذا كان الولد الآن يجلس يغتاب أباه، والبنت تجلس بين الناس تغتاب أمها، فما بقي للناس عباد الله؟ ماذا بقي للناس؟ ولا يستغفر الله عز وجل من ذلك، وهي من أشد الكبائر. ولذلك استدل علماؤنا على أنها من أشد الكبائر أن الله صورها في القرآن الكريم بهذه الصورة البشعة التي ذكرناها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وانزلوا في جميع المصالح والمجتمعات. نتكلم عن أخينا فإذا دخل علينا حورنا الكلام وتكلمنا بغيره، ونحن نستغفر ثم لا نستغفر الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون من الخلق ما لا يرضى من الخلق سبحانه وتعالى. فهذه الغيبة عباد الله نتقي الله عز وجل فيها، ولا ينبغي أن نتكلم بها، وينبغي أن نردها. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما صور القرآن هذه الصور للغيب، هذه الصورة الغيبة، صور النبي صلى الله عليه وسلم صورا بشعة أيضا للغيبة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيره، والحديث صححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي رأيت أقواما لهم أظافر من نحاس، أظافر من نحاس يغمشون بها وجوههم وصدورهم. يغمشون يعني يخدشون بها الوجوه والصدور. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، هذه صورتها لحالهم عند الله. يخلق الله لهم أظافر من نحاس، هذه الأظافر تأكل، أولا يبعث الله في صدورهم وفي وجوههم ما يحتاجون إليه إلى هرش هذه الصدور هذه الوجوه وبشدة، فيهرشون وجوههم يخدشونها ويخدشون صدورهم. هذا حالهم إلى أن تقوم الساعة، هذا حال المغتاب إلى أن تقوم الساعة. فمتى نتوب من هذه الآفة عباد الله؟ متى نتوب ونطلع عنها؟ متى نتوب؟ ثبت أيضا من حديث جابر بن عبد الله، والحديث أيضا صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما، يقول جابر: فهبت ريح منتنة، رحلتنا منتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. هذه ريحهم، هذا ريح المغتاب الذي يجلس ما وراءه في مجلسه إلا هذه الفاكهة النتنة العفنة، يغتاب المسلمين ويتحدث في أعراضهم. يضم هذا ليس له في المجلس إلا فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، يغفر عيبا لأخيه وفيه من العيوب التي لو علمها لتمنى أن يكون في بطن الأرض خير له من أن يكون على ظهرها. إي والله فينا من العيوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذه الغيبة حرام شديدة الحرمة، لمن يفعلها، لمن يرتكبها، لمن يقوم بها، وكذلك هي شديدة الحرمة لمن يسمعها، لمن يسمعها حتى وإن أبان من ظاهره أنه كاره لها، لكن قلبه يشتهي سماعها. لأن أناس كثيرين يسمعون هذه الغيبة فيقولون للمتابع اسكت، الله يسهله، الله يستره، وهو يتمنى أن يوافق من قلبه، يتمنى أن يوافق. وهذا فيه شبه بالمنافق الذي يظهر ما لا يبطن. ولكن عباد الله الصالحين ليس هذا وصفهم، بل هم كما وصفهم الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء ظالمون، الذين يكتابون الناس في المجالس هم ظالمون، هم ظالمون، لا ينبغي أن نجالسهم ولا أن نقعد معهم. وهذا كان دأب سلفنا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مسمى مالك بن الزخشن أين هو؟ فقال رجل من الصحابة الجالسين: هذا منافق يا رسول الله، لا يحب الله ورسوله. هذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين وهو حديث طويل، وأنا أذكر محل الشاهدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ فإن الله حرم على النار من يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. يعني كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، ومعنى يبتغي بها وجه الله أن تجعله مستقيما على منهج الله مجتنبا لمحارم الله. هذا القيد لابد منه عباد الله، فتدبروه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أليس يقول لا إله إلا الله، إنما قال أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولا يمكن أن يبتغي بذلك وجه الله إلا إذا كان آتيا لأوامرها مجتنبا نواهيها. فسكت الرجل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد غيبة هذا الرجل. فهذا واجب على كل من سمع مسلما يغتاب في مجلس أن يرد عرض أخيه المسلم، إلا أن يخاف ضررا يقع به كما قال العلماء، فحينئذ ينكر بقلبه ويخرج من المجلس ويقول. وهذا أيضا حديث كعب بن مالك: الذين خلفوا عن غزوة تابوك، وحديث في الصحيحين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تابوك وجلس بين القوم فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: حبساه برداه والنظر في عطيه يا رسول الله. شوف انظر للكلمة، يعني حبسوا عن الغزوة برداه والنظر في عطيه، أي جانبيه، يعني معجب بنفسه، ما هو سحر، هذا انشغل بالدنيا بطرف الدنيا. وكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جالسا فقال له بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا. هذا رد عرض اخيه المسلم رد غيبته. فكيف بمن يتهم فينا في المجال بانه منافق وانه كذا وانه كذا ويقال عنه ما لم نعرف وما لم نرى مجرد سماع من جاهل او حاقد او حاسد نكره الذي تكلم عنه هذا الحاقد. ربما والله لم نعرفه وربما لم نره وانما فقط نسمع عنه فنكره هذا الانسان لمجرد ان حاقد او حاسد تكلم عنه واغتابه واغتابه ولا تجد من يرد عرضه. هذا معاذ بن جبل يقول لصحابي اخر امام النبي عليه الصلاه والسلام بئس ما قل والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا. احفظوا هذا التعبير لمعاذ بن جبل عباد الله. فاذا ذكر امامكم مسلم بسوء قولوا للقائل بئس ما قل والله ما نعلم عنه الا خيرا. اذا قلت لا تعلم عنه الا خيرا قل كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولا ناخذ بسماع الناس ولا بكلامهم. فكما بينا في الكلام عن الكذب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل سمع. كفى بالمرء كذبا والحديث في صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا كما تقدم مقدمة صحيح مسلم. وجاء في رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل ما تسمع عن فلان تذهب وتقول فلان فعل كذا وكذا وهكذا تنتشر وتتحمل ذنوب. والعجيب أن الغيبة قبل من يتوب منها. ولذلك علماؤنا يقولون ينبغي لمن أراد أن يحذر من الغيبة أن يتوب منها. وأنا أشهد الله عز وجل أني أتوب منها وأدعوكم عباد الله أن تتوبوا منها وأن تقلعوا عنها. وإذا ذكر أمامكم مسلم ظاهره الصلاة ومستور الحال لديكم إذا ذكر بسوء ينبغي عليكم أن تردوا وأن تدبوا عنه. ينبغي عليكم ذلك ولا تتكلموا ولا تقعوا في أعراض الناس فإن هذا من ضعف الإيمان. وقد ثبت من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. والحديث صحيح كما صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تختاروا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يضعه في جوف بيته. فلا تتتبعوا عورات الناس عباد الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتبهوا لهذه الآفة عباد الله والله إنها من أشد الآفات التي تأخذ الحسنات منك يوم القيامة. وانظروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وقد شتم وهذه من الغيبة أيضا وقد قذف وهذه من الغيبة وقد سفك وقد ضرب كل أكثرها من الغيبة عباد الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الآفة الغيبة جعلها عديلة سفك الدماء وغصب الأموال. سفك الدماء وغصب الأموال جعل الغيبة عديلة هذين الذنبين العظيمين الكبيرين. سفك الدماء وغصب الأموال أن تأخذ الأموال أخيك بغير حق. فثبت عمرو صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر الحرام. قال أي بلد هذا؟ قال بلد الحرام. قال أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كررها مرارا صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يقول ابن عباس كما في رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله: فهذه وصية نبيكم إليكم، فليبلغ الشاهد منكم الظاهر. فهذه وصية نبيكم إليكم، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. والعرض عباد الله لا تظنون أنه يتعلق بالفرج فقط. أكثر الناس تظن أن العرض ما يتعلق بالفرج. العرض ضبطه علماؤنا عباد الله بأنه موضع الذم والمدح في الرجل. فإذا ذممت الرجل فقد هتكت عرضه بأي ذنب، قلت عنه قصير تريد تحقيره، قلت عنه لا يفهم لا يعرف يتكلم تريد تحقيره، فإن هذا هك لعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في بلدكم هذا البلد الحرام مكة، في شهركم هذا من الأشهر الحرم ذو الحجة. هذا حرام علينا، هذا كحرمة هذا اليوم وحرمة هذا البلد وحرمة هذا الشهر. فهل عباد الله نرجع عن الغيبة؟ هل نتوب منها؟ هل نعاهد الله عز وجل أن نتوب منها قولا وأن نتوب أيضا من سماعها؟ لا تكن فاتحة كنا في مجالسنا. والله هذه من أعظم الأسباب التي فرقت الأمة، وكما قلت لا يسلم منها والله حتى العلماء الصالحين، حتى العلماء الصالحين لا يسلمون من هذه الغيبة. ولكن لهم غيبة بألفاظ أبينها إن شاء الله في اللقاء القادم إن أمد الله في العمر وأعاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مثل هذه الآفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، غدا إن شاء الله تعالى كما تعلمون بداية العام الدراسي الجديد، وسيذهب أبناؤنا إلى مدارسهم وإلى معاهدهم وإلى جامعاتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي أبناءنا ويهدي القائمين على التعليم إلى الحق وإلى الصواب. تعلمون عباد الله أن المدارس، مناهج التعليم في المدارس القولية أو شقوس النظرية والعملية، فيها مخالفات شرعية كثيرة من جانب العقيدة ومن جانب العبادة ومن جانب السلوك والأخلاقيات، مخالفات في هذه في معاقل العلم، لا أقول في مصر وحدها وإنما في الأمة، في أكثر الأمة إلا ما رحم الله وقريب الناس. هذه المخالفات عباد الله لا نستطيع في المدارس أن نغير منها شيء، ولست بذلك أيأس الناس، وإنما أكثر القائمين على التعليم اتخذوا هذه مناهج وليس عندهم أي استعداد للمناقشة فيها. ومن منا يستطيع أن يذهب ويناقشهم؟ هذا يقال على مستوى أعلى، ولكن من يسمع ومن يقول؟ فيبقى الأمر بالنسبة لنا نحن أولياء الأمور، أولياء أمور الطلاب هؤلاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه من رعية، حفظ أم ضيع. فلا ترمي بابنك في مدرسة أو معهد أو جامعة ثم تتركه هكذا، لا تواليه، بل لابد أن تواليه وأن تسأله عن كل شيء يأخذه قدر استطاعتك وقدر جهدك. أما أن تتركه هكذا، كذلك بناتنا خاصة بنات الجامعات عباد الله، لا ننتبه إليهم. تخرج البنت من الساعة 10 ثم ترجع بعد العشاء أو بعد المغرب، لا نسألها أين كنت، أين كنت، وتذهب ترافق هذا وتحدث هذا وتتكلم مع هذا، ولا ننصحها ولا نحذرها من ذلك. ثم بعد ذلك تقع في أمور لا تحمد عقباها بعد ذلك، من زواج عرفي وغير ذلك. فيا عباد الله، اتقوا الله في أبنائكم، وكل إنسان والله سيسأله الله عن أبنائه، سيسأله الله عن أبنائه. حفظهم بشريعة الله، أن صرفهم هملا يعيشون كما يعيش الناس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى المؤمنين، لمن آمن بالله ربا، رضي بالله ربا، رضي بالإسلام دينا، رضي بالنبي صلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تدرون معنى رضي بالله ربا؟ يعني رضي بالله ربا بما شرع الله له، ورضي بدين الإسلام منهجا له، ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا يتمسك بسنته. فمن لم يقل في هذا الوقت، فإن قال من الصباح إلى المساء، هذا الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقال في أثار الصباح والمساء، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، لو قاله من الصباح إلى المساء وهو أبعد الناس عن منهج الله فهو كذاب في قوله. بلاؤه متبرجات، كيف رضيت بالله ربا؟ أنت كذاب، أنت كذاب في قولك هذا. حينما تقول رضيت بالله ربا ولا تلزم بناتك الزي الذي ارتضاه الله له، فكيف رضيت بالله؟